السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نجيب بلاي، مع بطاقة دعوة من أسرتنا لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. أقر مجلس الوزراء اتفاقا يسمح للقوات الأمريكية بالبقاء في العراق لثلاث سنوات أخرى بعد شهور من المفاوضات مع الولايات المتحدة. المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ قال في مؤتمر صحفي أن الاتفاقية الأمنية المزمع إبرامها مع الولايات المتحدة أقرها المجلس في جلسة استثنائية بأغلبية 27 صوتا من الوزراء 28 الذين كانوا حاضرين، وأكد أن الاتفاقية ستحال إلى مجلس النواب ليبت في أمر قبولها أو رفضها، وأضاف:
طبعا الاتفاقية الآن انتهت عملية التفاوض مع الجانب الأمريكي، وبموافقة مجلس الوزراء سيتم انتقال الاتفاقية إلى مجلس النواب. مجلس النواب بصفته السلطة التشريعية العليا في البلد هو الذي يقرر وهو الذي يقر هذه الاتفاقية أو يرفضها.
من جهته قال وزير الخارجية هوشيار زيباري أن الحكومة العراقية تأمل أن يمرر مجلس النواب الاتفاقية قبل نهاية الشهر الحالي. وكالة رويترز الأنباء نقلت عن زيباري قوله أن حلولا وسط كانت مرضية بالنسبة للجانب العراقي تضمنتها الاتفاقية التي قال أنها ستنشر وتوزع وستحصل عليها جميع الدول المجاورة. قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب خالد العطية أن التصويت على الاتفاقية الأمنية المزمع إبرامها مع الولايات المتحدة سيخضع لنفس الإجراءات التي اتبعت في إقرار الاتفاقات الدولية السابقة. العطية الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي في قصر المؤتمرات عقب إقرار الاتفاقية في مجلس الوزراء أعرب عن أمله في أن يتم التصويت على الاتفاقية في 24 من الشهر الحالي، وقال أن الدستور العراقي والنظام الداخلي لمجلس النواب لا يتضمنان نصوصا تفرض عرض الاتفاقيات الدولية على الاستفتاء الشعبي، مشيرا إلى أن أقرارها من اختصاص السلطة التشريعية ومجلس رئاسة الجمهورية، وأضاف قائلا:
لا توجد لا في الدستور ولا في النظام الداخلي ولا في القوانين المرعية الإجراء ما يشير إلى موضوع الاستفتاء الشعبي. قد تكون هذه وجهة نظر محترمة ولا بأس بها، لكنه الحقيقة لا يوجد هناك ما يدعمها ويفرضها في الوقت الحالي حسب الدستور وحسب القوانين السارية المفعول.
قتل 15 شخصا وأصيب 20 آخرون في انفجار سيارة ملغومة في ناحية جلولة بمحافظة ديالى. وزارة الداخلية قالت أن عددا من أفراد الشرطة وعناصر من الجيش العراقي ومدنيين بين القتلى والجرحى، فيما أفاد مصدر أمني بأن سيارة انفجرت قرب مبنى المحكمة في حي الوحدة وسط جلولة مستهدفة دورية للشرطة. تعهد زعماء مجموعة العشرين بالتحرك بسرعة لإنقاذ الاقتصاد العالمي، واتفقوا على منح القوى الاقتصادية الصاعدة دورا أكبر في إدارة الأزمة المالية. المجموعة التي تضم دولا صناعية متقدمة وأخرى ناشئة رسمت خططا لتجديد الرقابة على البنوك العالمية الكبرى ودراسة فرض حدود على أجور المصرفيين والسعي لتحقيق انفراجة في محادثات التجارة العالمية بنهاية العام الحالي في إطار خارطة طريق لإعادة بناء النظام المالي العالمي الذي عرقلته الأزمة الائتمانية. وأكد الزعماء في بيان صدر عقب أول قمة عقدتها المجموعة أمس على ضرورة وضع أساس الإصلاح للمساعدة في ضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمة العالمية، وتعهدوا بإحراز تقدم قبل عقد قمة ثانية قبل نهاية نيسان المقبل. قال الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف إن بلاده مستعدة لبحث البرامج الحالية للدفاع الصاروخي مع الولايات المتحدة، منوها إلى تخفيف في معارضة روسيا الصريحة للخطط الأمريكية. وعن رد روسيا الموعود عن الخطط الأمريكية لنشر عناصر من نظام دفاعها الصاروخي في أوروبا الشرقية، أكد ميدفيديف أن حكومته لن تفعل أي شيء إلا إذا اتخذت الولايات المتحدة الخطوة الأولى، وعرب عن اعتقاده بوجود فرصة لحل المشكلة سواء من خلال الاتفاق على نظام عالمي مضاد للصواريخ أو إيجاد حل للبرامج الحالية التي ستلائم الاتحاد الروسي كحد أدنى. اتهم رئيس الحكومة الإسرائيلية المستقيل يهود أولمرت حركة حماس بنصف التهدئة في قطاع غزة، وقال أولمرت خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي أن حكومته ستواصل التحرك حتى لا تنقلب هذه التهدئة ضد المدنيين في إسرائيل، مشيرا إلى أنه طلب من قادة الأجهزة الأمنية وضع خطط فورية وطرح خيارات أمام الحكومة لإنهاء سيطرة حماس على القطاع المستمرة منذ 17 شهرا. تصريحات أولمرت تأتي في وقت قتل فيه 4 نشطاء فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية عقب سقوط صاروخين أطلق من القطاع على الأراضي الإسرائيلية. قال الرئيس الأفغاني حامد كرزاي أنه سيضمن أمن زعيم طالبان الملا عمر إذا أراد أن يتفاوض في أي وقت من الأوقات. كرزاي قال في مؤتمر صحفي أنه عندما يقول أنه يريد الحماية للملا عمر فإن هناك خيارين أمام القوات الأجنبية الموجودة في أفغانستان، أما أن تتخلص منه أو تغادر البلاد إذا رفض ذلك. لكن كرزاي قال أن هناك شوطا لابد من قطعه قبل منح ضمان أمني للملا عمر يتمثل في أن تثبت طالبان أنها تريد السلام. يذكر أن خطوة اتجاه المحادثات اتخذت في أيلول عندما التقت مجموعة من المسؤولين الأفغان بمسؤولي طالبان في السعودية لإجراء محادثات بشأن كيفية إنهاء الصراع. انتقد أحد الحزبين السياسيين الرئيسين في بنغلاديش استعدادات الحكومة المؤقتة للانتخابات البرلمانية التي تجري الشهر المقبل، وأعلن أنه لن يشارك في الانتخابات ما لم تتحسن الظروف. أمين عام حزب بنغلاديش الوطني خان دكار ديلوار حسين قال للصحفيين عقب اجتماع مع زعيمة الحزب خالد ضياء أن الحكومة تحاول إرباك الناس بالإدلاء ببيانات وصفها بالملتوية والكاذبة. مستمعين الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
سلاما من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي لمستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة لمتابعة فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم. سنقدم فيها تقريرا عن إعلان الموافقة على الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة، كما نطلع على أبرز ما نشرته الصحافة الكردية والأردنية، ونزور الموصل لنتعرف على المستلزمات التي وفرت للفلاحين للموسم الزراعي الحالي، وفي ختام الساعة سنتابع حلقة من برنامج التقرير الاقتصادي برفقة الزميل ناظم ياسين. سيداتي وسادتي، وافق مجلس الوزراء على الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة بأغلبية 27 صوتا مقابل صوت واحد. أعلن ذلك المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ خلال مؤتمر صحفي عقده الأحد في بغداد، مشيرا خلال المؤتمر أن الحكومة وضعت عدة بنود في الاتفاقية من أجل الحفاظ على السيادة الوطنية، منها منع مداهمة أي موقع إلا بناء على أمر من القضاء العراقي، كما تم وضع بند يمنع استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على أي من دول الجوار. حسن راشد معه التفاصيل.
بعد نحو 10 أشهر من المفاوضات والنقاشات والجدل المتعدد الأطراف، وافق مجلس الوزراء العراقي الأحد على الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة بأغلبية 27 صوتا مقابل صوت واحد، كما يقول المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ الذي أعلن إحالة الاتفاقية إلى مجلس النواب للمصادقة عليها.
طبعا الاتفاقية الآن انتهت عملية التفاوض مع الجانب الأمريكي، وبموافقة مجلس الوزراء سيتم انتقال الاتفاقية إلى مجلس النواب. مجلس النواب بصفته السلطة التشريعية العليا في البلد هو الذي يقرر وهو الذي يقر هذه الاتفاقية أو يرفضها.
وتنص الاتفاقية التي أسمتها الحكومة العراقية باتفاقية سحب القوات الأمريكية من العراق على بدء إجراءات تسليم الكثير من المواقع السيادية إلى العراق مطلع العام المقبل، كما أشار الدباغ خلال مؤتمر صحفي عقده الأحد في بغداد.
استلام المواقع والمعسكرات والأماكن السيادية سيتم في 1/1/2009 البدء بتسليم المواقع السيادية والنقاط التي تشغلها القوات الأمريكية والمتفق على إخلائها، وأيضا سيكتمل تسليم هذه المواقع في 30/6/2009. في 1/1/2009 سيعود الفضاء العراقي والترددات البث للعراق، لجمهورية العراق وللحكومة العراقية، الاستعانة بخبراء من الحكومة الولايات المتحدة لإدارة الفضاء والترددات في العراق.
وتشمل عمليات التسليم المنطقة الخضراء أيضا.
بالنسبة إلى المنطقة الخضراء، تم الاتفاق على أن تنتقل المنطقة الخضراء بكاملها لعهدة الحكومة العراقية، وللحكومة العراقية الحق في أن تطلب من القوات الأمريكية تفتيش بعض النقاط فيما تراه مناسبا. الطلب يعود للحكومة العراقية في إعطاء بعض النقاط التي تعتقد أنها مهمة أو الاستعانة ببعض وحدات من القوات الأمريكية الموجودة العاملة هنا في العراق لإجراء بعض التفتيش الذي تعتقد الحكومة العراقية أنه ضروري.
وتحقق الاتفاقية التي بدأ التفاوض عليها في شباط الماضي العديد من الامتيازات للعراق، على رأسها استمرار واشنطن بحماية أمواله المودعة في صندوق تنمية العراق DFI كما يقول المتحدث باسم الحكومة.
هناك بند واضح بأن الاستمرار بحماية أموال العراق والمودعة في DFI في صندوق التنمية والتي تأتي من تصدير موارد النفط، تستمر الحماية الأمريكية على هذه الأموال ومنع أي ادعاءات مالية أو أي محاكم من الحجز أو إقامة الحجوزات عليها. العراق سيتحرك فور التوقيع على هذه الاتفاقية إلى مجلس الأمن لطلب إلغاء الفصل السابع الذي يحكم وجود القوات المتعددة الجنسية الآن، وكذلك إلغاء الأمر رقم 17 الأمر الإداري الذي أصدره الحاكم المدني بول بريمر.
ويقول الدباغ أن الحكومة وضعت عدة بنود في الاتفاقية من أجل الحفاظ على السيادة الوطنية.
بالنسبة إلى تفتيش البيوت واقتحامها، لا يمكن لقوات الولايات المتحدة تفتيش ومداهمة البيوت العراقيين وأي نقطة في العراق إلا بأمر قضائي عراقي وبتنسيق مع الحكومة العراقية. بالنسبة إلى تفتيش الشحنات الأسلحة الواردة إلى العراق، تم التجديد على هذه النقطة بأن تخضع الشحنات الواردة إلى العراق لتفتيش الجانب العراقي إذا رأى ذلك.
كما تم وضع بند يمنع استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على أي من دول الجوار.
تم تثبيت نقطة واضحة وهو عدم استخدام أراضي العراق للاعتداء على دول الجوار. هذا البند الذي ثبتته الحكومة العراقية نص واضح وصريح بأن هذه الاتفاقية لا تسبب أي ضرر لأي دولة من دول الجوار.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، أكثر من 1200 مرشح يتنافسون لإشغال 28 مقعدا يمثلون مجلس محافظة واسط بأقضيتها ونواحيها التي تشكل خارطة المحافظة. هؤلاء المرشحون ينضون في 68 كيانا، بعضها كيانات والأخرى قوائم منفردة وفرت لها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وسائل الدعم والنجاح. مدير مكتب المفوضية في الكوت الدكتور كاظم الشمري تحدث لمراسل إذاعة العراق الحر في المحافظة سيف عبد الرحمن عن الاستعدادات الجارية حاليا للتحضير لانتخابات مجالس المحافظات المقبلة.
أكثر من 1200 مرشح يتنافسون لإشغال 28 مقعدا يمثلون مجلس محافظة واسط بأقضيتها ونواحيها التي تشكل خارطة المحافظة. هؤلاء المرشحون ينضون في 68 كيانا، بعضها كيانات والأخرى قوائم منفردة وفرت لها المفوضية المستقلة للانتخابات وسائل الدعم والنجاح. الدكتور كاظم الشمري مدير المفوضية تحدث عن الاستعدادات الجارية حاليا. أكمل مكتب انتخابات محافظة واسط كافة الاستعدادات لاستقبال حدث الانتخاب المهم وهو انتخابات مجلس المحافظة. تتكون عدد الكيانات السياسية التي ستشارك في انتخابات مجلس المحافظة من 68 كيان سياسي مقسم على 53 كتلة و6 ائتلاف و9 كيانات فردية. نحن الآن في مرحلة الجيل مواليد 1991. بالإضافة إلى ذلك أدخل مكتب المحافظة موظفي مراكز التسجيل بدورات مكثفة للاستعداد لهذا
حدث انتخابي المهم من أجل بناء قدراتهم، وكذلك العمل جاري الآن لتعيين موظفي مراكز ومحطات الاقتراع من المدرسين والمعلمين وكذلك المحامين، ومن المؤمل أن يكون هناك 256 مركز اقتراع و1600 محطة اقتراع، وجاري العمل حاليا لإكمال الاستعدادات النهائية للخطة الأمنية واللوجستية وكذلك الإدارية من خلال التعاون مع الإدارات المحلية في المحافظة.
انتخابات مجالس المحافظة والتي تجرى مطلع العام القادم يرى فيها الكثير من شرائح المجتمع بأنها لا تحقق طموح الناخب، وهذا ناتج في اعتقادهم جراء الإحباط من عمل المجالس الحالية على حد وصف أحد الناخبين.
ليس عندي القناعة الكافية في الانتخابات، لأن الذي حصل في العراق لم يحصل أبدا، إذ بقي الناس بدون خدمات، بدون كهرباء، بدون تطوير اقتصادي، بدون مثلا درء البطالة في البلد. أعرف أن إذا لم أذهب إلى مركز التسجيل ستستغل هذه البطاقة من الآخرين، ولكن الأفضل أضع علامة كروس على بطاقتي الانتخابية.
محمد موزان ناشط في مجال حقوق الإنسان ويعمل في أحد مراكز تحديث سجلات الناخبين، فقد وصف الإقبال بالمؤلم وعزى ذلك إلى عدم تنفيذ الحكومة ومجالسها إلى برامجها الخدمية.
بعد أن فشلت معظم مجالس محافظات بتنفيذ برامجها لخدمة المواطنين وحل أزماتها، أصاب المواطنين اليأس والإحباط من جدوى هذه المجالس. لذلك نرى بصفتي ممثل لأحد الكيانات في إحدى المراكز الانتخابية الكبيرة المكتظة بالسكان وهي منطقة ناموس، لاحظت عزوف كبير جدا ومؤلم لعدم الحضور بسبب هذه النظرة اليائسة والمحبطة من قبل المواطنين. ولكننا نتمنى أن الأيام القادمة تعمل منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية على تحفيز هؤلاء المواطنين للحضور إلى الانتخابات، لكي لا يصعد إلى هذه المحافظات ويصعدوا عناصر كفوءة ونزيهة تعوض ما فاتهم.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، حتى يحين موعد الفقرة القادمة ضمن منهاجنا لهذا اليوم، نبقى دقائق مع سعدون جابر.
We'll be right back. باطن تنسى بالشارع بفرح ايامي حاول تنسى ما ظن تنسى ما ظن تنسى الليل يمر بي احلامي كن نجمة تضويلك مني وكن نسمة تمر تسأل عني وكن نجمة تضويلك مني وكن نسمة تمر تسأل عني وتذكرك باسمي وعنواني دور نبضاتك تلقاني أبدا ما تقدر تنساني الأيام الحلوة أدري بحبنا يحلى ويكبر مهما تعبت العمر وفات لا ما تقدر لا ما تقدر تنسى الأيام الحلوة أدري بحبنا يحلى ويكبر مهما تعبت العمر وفات لا لا تحاول حبنا الأحلى ويبقى الأجمل لا لا تحاول لا ما يدبل حبنا الأحلى ويبقى الأجمل أبدا ما تقدر تنسى كانت قلبك باقي مكاني أبدا ما تقدر تنساني لو تقدر تنساني انساني لو تقدر تنسى إنساني انسى فراحي وانسى حزاني انسى فراحي وانسى حزاني انسى اش ما تقدر تنسى من حبنا العشن بدنيا انسى اش ما تقدر تنسى من حبنا العشن بدنيا لكن أدري وعرفاني دور نبضاتك تلقاني لكن أدري وعرفاني دور نبضاتك تلقاني أبدا ما تقدر تنساني ما تنساني.
نرحب بكم أجمل ترحيب مستمعين الأعزاء مع عالم الصحافة الكردية مع مصطفى صالح كريم من السليمانية.
في صحف الأحد الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان نقرأ عددا من العناوين في صحيفة كردستان نوي اليومية السياسية، منها مجلس الرئاسة يبحث التعديلات المقترحة على اتفاقية سحب القوات وتفعيل المهام الدستورية للمجلس والعلاقة بين مجلسي الرئاسة والوزراء ومتابعة قرارات اللجان الخمس. خلال لقائه عمار الحكيم أكد الرئيس فارباني على أهمية مشاركة الجميع في اتخاذ القرارات المصيرية. جرى تبادل بين قائدين عسكريين حيث تم نقل العميد عبدالله دلوي عامل اللواء 15 من كركوك إلى تكريت، ونقل ضابط آخر هو العميد الركن مؤيد نور الدين إلى عملية لواء 15 في كركوك. وافقت إيران على زيادة حصة كهرباء بنجوين إلى 15 ميجاوات. من المحتمل أن يزور رئيس حزب اليسار السويدي مع وفد من أعضاء حزبه إقليم كردستان. وفي صحيفة آسو اليومية المستقلة نقرأ تقريرا حول موافقة الحكومة العراقية على تسليح القوات الداخلية للإقليم. وفي تقرير حول قانون الأحوال الشخصية نشرت الصحيفة يتبين أن البرلمانيين أعلنوا بأن القانون الذي قدمته الحكومة كان أفضل من الذي تمت المصادقة عليه. وصحيفة روزنامة الأهلية تقول مرة أخرى سيتوجه نشيروان بارزاني رئيس حكومة الإقليم إلى بغداد لمعالجة المشاكل العالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية. وفي عنوان آخر نفهم أن كتلة التحالف الكردستاني طالبت بإعطاء قسم من صلاحيات رئيس الوزراء بصدد رفع درجات الضباط العراقيين إلى رئيس الجمهورية، ولكن كتلة الائتلاف العراقي عارضت الطلب. دكتور محمد إحسان عضو اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 يقول أن تنفيذها يتطلب 800 مليون دولار. وبحسب أحد القانونيين الذي أوضح لصحيفة روزنامة أن انتخابات برلمان كردستان ستجرى في آيار عام 2009، وفي صحيفة هاوراتي نصف الأسبوعية الأهلية نقرأ تصريحا لنائب في كتلة التحالف الكردستاني يتشائم من المشاكل العالقة بين الإقليم وبين الحكومة الاتحادية ولا يتوقع حلها بسهولة. بعد صدور حكم الإعدام بحق المدانين بجريمة تفجير فندق سليمانية باراس، طالبت منظمة أمنستي انترناشونال في بيان لها إلغاء أحكام الإعدام في الإقليم. طلبت معهد دكان الفني يعلنون الإضراب، مطالبين بالتغيير مكان محاضراتهم وتأمين سيارات النقل وإكمال ملاكات التدريس. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
ونبقى من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق حازم البيضين مراسل إذاعة العراق الحر في عمان.
تقول صحيفة الغد أن أمين عمان الكبرى عمر المعاني أكد استعداد الأمانة لتقديم خبراتها في مجال إدارة تخطيط المدن لبلدية السليمانية العراقية وإطلاعها على الأنظمة والقوانين المعمول بها في الأمانة، خاصة في مجالي التنظيم والأبنية. ومن جانبه قدم رئيس بلدية السليمانية إيجازا عن مدينته البالغ عدد سكانها نحو 1.25 مليون نسمة والتي تتشابه طبيعتها الجغرافية مع عمان، وأكد الجانبان على أهمية العمل قدما على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين عمان والسليمانية في مجالات العمل البلدي. وتقول العرب اليوم أنه فيما يدرس الرئيس الأمريكي المنتخب عملية خفض القوات الأمريكية في العراق، أعلنت مصادر حكومية عراقية عن اقتراب موعد التصويت على الاتفاقية الأمنية قريبا. وتنقل عن وزير المالية أن الحكومة ستصوت على الاتفاق السبت أو الأحد المقبلين، لافتا إلى وجود لقاءات ثلاثية تجري حاليا. وتقول الرأي أن مندوب الأمم المتحدة في العراق أكد أن الوضع في البلاد شهد تحسنا واضحا، لكنه حذر من الثقة الزائدة مع اقتراب العام 2009 الذي سيكون أساسيا، وقال إن مؤشرات العودة إلى الحياة الطبيعية تزداد وضوحا في كافة أنحاء العراق، لكنه حذر من أن العراق سيدخل في الأشهر المقبلة في مرحلة دقيقة، موضحا أن خطر عودة اندلاع العنف ما زال قائما مع اقتراب الانتخابات في كانون الثاني 2009. وتقول الغد إن السلطات الإندونيسية تحقق مع 40 مهاجرا عراقيا بعد العثور عليهم عالقين على جزيرة نائية في طريقهم إلى أستراليا. وصرح رئيس الشرطة المحلية أن الشرطة عثرت على العراقيين ومن بينهم 9 أطفال قبالة جزيرة سومباوا الجنوبية، ويتم إيواءهم وتقديم الطعام لهم في مدينة مجاورة، وأشار إلى أنهم كانوا متوجهين إلى أستراليا للعثور على عمل. وتنشر الدستور خبرا عن صدور كتاب في الفكر السياسي للسفير العراقي السابق في عمان عطالله عبد الوهاب بعنوان سيرة عمل سياسي بغداد عمان من 2003 إلى 2006، حيث يروي المؤلف تفاصيل دقيقة عن القيام بأداء الخدمة العامة قد لا يعرفها عموم الناس. وهو مثلا يحدثنا عن كيفية تعامله مع الجالية العراقية في الأردن التي كانت تبلغ أيام إذن نحو 250,000 عراقي، ويحدثنا كيف أنه دأب على خدمة العلاقات العراقية الأردنية حتى كانت في أحسن حالاتها عند مغادرته موقعه، مع أن خدمته لم تتجاوز السنتين. كما يروي لنا كيف أنه فوجئ بمنحه وساما من الملك عبد الله الثاني تقديرا لخدمته القصيرة، وهو أمر استثنائي، يروي لنا كاتب دقائقه في الكتاب. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم سيداتي وسادتي مع جولة عبر عالم الصحافة، شكرا لكم وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم. أجمل التحيات لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، نتيجة الجفاف الذي ضرب الموسم الزراعي وأضر بفلاحي محافظة نينوى، بادرت مديرية الزراعة في المحافظة إلى توفير بذور الحنطة والشعير والأسمدة ومواد التعفير والمحروقات فضلا عن قروض الزراعة. بحسب ما أكده مديرها جعفر صديق سعيد، إلا أن الفلاحين يشكون من أن هذه القروض غير كافية لسد حاجة الأراضي الزراعية، مطالبين بزيادة نسبتها إضافة إلى زيادة زيادة كميات البذور. إلى التفاصيل.
ما ألحقه جفاف الموسم الزراعي الماضي من أضرار على اقتصاد العراق بانت أثاره أكثر وضوحا على الفلاحين، الأمر الذي دفع مديرية زراعة نينوى إلى دعم هذه الشريحة بقروض ومستلزمات زراعية بأسعار مخفضة استعدادا للاستزراع خلال الموسم الحالي.
بالنسبة للقروض هذا يعتبر دعم للفلاحين ودعم جيد. الدولة ساعدتنا، تدري العام الماضي كان عام جفاف، والفلاحين كلهم ما واحد من يقدر يملك بذر ولا بذور نهائيا. احنا هسه الحمد لله استلمنا بذور الحنطة، وهسه بادين ببذور الشعير، وان شاء الله رايح نزرع الارض.
ارتفاع أسعار البذور والأسمدة والوقود في الأسواق التجارية جعل من قروض الزراعة الممنوحة حسب بعض فلاحي نينوى غير كافية، كونها لا تسد حاجة الأرض المزروعة مطالبين زيادة نسبتها.
نسبة الشعير غير كافية إلى حد مدني، أما موضوع الحنطة يجوز أن يكفي إلى حد 750%، يعني 3/4 النسبة، ونرجو أن تكون خالية من الشوائب. وأما موضوع التأخيرات لا زال في شركة ما بين نهرين تأخير في توزيع الحنطة، قبل يومين وقفوا التوزيع، يقول ما بقى عندنا حنطة، ولا زالت مشكلة الصكوك متأخرة ومعضلة أمام الفلاحين.
حسب وجهة نظرك شنو الحل لمعالجة هذه المشاكل؟
الحل الأول أن تكون 2% ترفع الفائدة حتى العالم تتقدم لاستلام القروض، وزيادة كمية الحنطة والشعير لأنه الكمية متدنية جدا. وقضية الغاز وايل، برميل الغاز الوايل يوزع في البنزينخانة بسعر 110,000 دينار للبرميل الواحد، سعر غالي حيل.
ورغم تأييدها لارتفاع أسعار مستلزمات الاستزراع في الأسواق المحلية، إلا أن زراعة نينوى وجدت أن القروض الممنوحة مناسبة لحاجة الفلاحين وبما يسمح بزراعتهم دون إرهاق. وهذا ما تحدث به لإذاعة العراق الحر مدير زراعة نينوى جعفر صديق سعيد.
أنا أعتقد بأن الدعم جيد جدا بالنسبة لأسعار البذور، حيث صار تخفيض في أسعار البذور أكثر من 50%. بالنسبة لمادة الغاز وايل سعره مرتفع جدا بحدود 400 دينار للتر الواحد، وطالبنا الجهات المسؤولة في بغداد، وزارة الزراعة وحتى مجلس الوزراء بتخفيض هذا السعر إلى 150 دينار. وحاليا هنالك عزوف كبير بالنسبة للفلاحين والمزارعين لاستلام هذه المادة بسبب ارتفاع سعرها.
ماذا عن مبالغ القرض، وهل يعد هذا بشكل يعني مستمر خصوصا بعد موسم الجفاف الذي مر بالعراق الموسم الماضي؟
نعم، بالنسبة للتسليف عملية مستمرة من وزارة الزراعة لحملة الاستزراع للموسم الزراعي 2008-2009، وخاصة في هذا الموسم بسبب الجفاف اللي لحقت أضرار كبيرة للفلاحين ومزارعي المحافظة نينوى.
ما هي المستلزمات الزراعية التي تم توفيرها لحملة الاستزراع؟
بذور الحنطة والشعير والأسمدة الكيميائية بنوعيها ومواد التعفير والمحروقات مادة الغاز وايل. والفلاح والمزارع مخير بأن يستلم هذه المواد نقدا أو عن طريق تسليف عن طريق المصارف الزراعية. الكميات اللي خصصونا هي 42 ألف طن حنطة و 60 ألف طن شعير، وهذه الكميات لا تسد حاجة المحافظة. السيد وزير الزراعة وعدنا بخير بأنه يعطينا كميات إضافية في حالة توفرها في الوزارة.
وبحسب المعنيين في زراعة نينوى، فإن حاجة المحافظة التي تعد سلة خبز العراق من البذور ما بين 150 إلى 160 ألف طن سنويا، إلا أن المتوفر منها أقل من هذه الكمية مع نقص المستلزمات الأخرى، ما سيثقل كاهل الفلاح ومن ورائه المستهلك. إذاعة العراق الحر، الموصل.
مستمعينا الكرام، تباينت ردود أفعال عدد من النخب الثقافية والدينية بشأن دعوة النائب وائل عبد اللطيف إلى تشكيل إقليم البصرة، فالبعض أيد هذه الدعوة لرد الاعتبار لهذا الميناء المهم والغني بثرواته النفطية ولما لحق به من خراب وتدمير خلال عهد النظام السابق، في حين رفض البعض الآخر تشكيل إقليم خاص بالبصرة داعين إلى تشكيل إقليم الوسط والجنوب. مهدي الحسناوي مراسل إذاعة العراق الحر معكم من الناصرية.
أثارت دعوة النائب وائل عبد اللطيف الوائلي بتشكيل إقليم البصرة أثارت في محافظة ذكار ردود أفعال مؤيدة ورافضة. هذه الدعوة تزامنت مع القرب من انتخابات مجالس المحافظات. الكاتب والمحلل السياسي عبد خيون الخفاجي أشار بأن دعوة النائب وائل عبد اللطيف هي لرد الاعتبار لهذه المدينة الجنوبية.
أنا في اعتقادي أن دعوة النائب الوائلي إلى أن يكون
هناك إقليم في البصرة هي تأتي في سياق عملية الإحساس بالمظلومية وبالتخلف، وأنت كما تعرف ويعلم الجميع أن البصرة تعتبر ميناء دوليا، ولكنها حينما تدخل شوارعها وساعاتها تجد أن هناك تخلف كبير رغم أنها فيها نفط، وكما يقولون تقع على بحر من النفط ومن ثروات أخرى. وبالتالي هناك تفكير موجود، يعني أعتقد أنه دستوري، أنه الدستور يعطي الحقية لأبناء المحافظة الواحدة بأن يقيموا فيدرالية المحافظة الواحدة أو محافظتين أو ثلاث وأكثر من ذلك. القرار يبقى ليس بيد الوائلي وليس بيد أي قوة سياسية أخرى، وإنما بيد صناديق الاقتراع وصوت المواطن.
أنتم أبناء محافظة ذي قار ترحبون بهكذا دعوة إقليم البصرة؟
يعني كما قلت لك هي تبقى دعوة مشروعة في سياق الدستور، وبالتالي على ما أعتقد لو سألت أبناء المحافظة بودهم أيضا أن يكون لهم فيدرالية أو إقليم محافظة ذي قار حتى يستفيدوا من ثروات البلاد وأن لا يتعكزوا أو يطالبوا المركز دائما.
واللافت للنظر أن البعض من أبناء مدينة الناصرية رحب بدعوة تشكيل إقليم البصرة كما يرى الشاعر حازم عجيل.
أن الفيدرالية لا تعني التقسيم أبدا إطلاقا، إنما وحدة العراق تكمن في الفيدرالية. هناك إقليم الشمال كردستان نجحت هذه التجربة أيما نجح، لا سيما الدول يعني الغربية والدول العربية. نحن نؤيد أي دعوة للفيدرالية، أي تطبيق للفيدرالية سواء فيدرالية البصرة. من حق البصرة أن تكون إقليم، من حق الناصرية أن تكون إقليم، من حق الجنوب أن يكون إقليم، من حق الوسط والجنوب.
رجل الدين صباح الفهدي رفض تشكيل إقليم البصرة ودعا إلى تشكيل إقليم الوسط والجنوب.
أنا لا أؤيد الأستاذ الوائلي بطرحه لهذه الفكرة، لأن طبعا لو كان الدعوة طروحة إقليم الوسط الجنوب ممكن أن نؤيد هذه لأنها تشكل مصدر قوة، ولكن قضية انفرادية البصرة لوحدها هذا ممكن بالمستقبل البعيد يشكل خطر على البصرة.
الإعلامي عمار نعمة قال بأن توقيت دعوة النائب وائل عبد اللطيف لتشكيل إقليم البصرة دعوة غير موفقة في الوقت الحاضر، وذلك بسبب الأوضاع السياسية العراقية الغير هادئة على حد قوله.
الوضع لا زال مضطربا، التوقيت الذي يحصل الآن بالمطالبة بفدراليات منفصلة أو أقاليم منفصلة توقيت أعتقد أنه يعني مستعجل بعض الشيء. نحن نرى أن هذه المسألة ستحدد في فترات يكون فيها السلم قد تمكن من الشارع العراقي، أما الآن الأمور الاقتصادية والأمور السياسية مضطربة جدا. نحن نحتاج إلى أن يكون هناك فيدراليات يعني إدارية بحتة تقوم بإدارة شؤون المواطن من خدمات وغيرها.
دعوة النائب وائل عبد اللطيف بتشكيل إقليم البصرة خطوة سياسية جريئة. مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر الناصرية.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rfer.org. هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
كي وكومن واخر كي شينو زادو
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر. أما الآن سيداتي وسادتي فأدعوكم لمتابعة حلقة من برنامج التقرير الاقتصادي، حيث يسلط الضوء الزميل ناظم ياسين على قطاع المصارف في العراق، وهناك أيضا مقابلة خاصة عن مختلف المشاريع الخدمية التي تنفذ في عموم محافظات العراق.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن متابعة لواقع قطاع المصارف في العراق الذي يؤكد خبراء اقتصاديون أهمية شموله بإصلاحات واسعة لمواكبة مستوى الخدمات المصرفية في المنطقة والعالم. وفي حلقة اليوم مقابلة خاصة مع وزير البلديات والأشغال العامة رياض غريب عن مختلف المشاريع الخدمية التي تنفذ في عموم محافظات العراق، ولا سيما في قطاع المياه والمجاري. إصلاح القطاع المصرفي في العراق. يتفق مسؤولون وخبراء اقتصاديون على أهمية إجراء إصلاحات واسعة في القطاع المصرفي العراقي بغية الارتقاء بخدماته إلى مستوى متقدم يواكب متطلبات الأفراد والشركات والمؤسسات التجارية على حد سواء. وكان من المؤمل أن يؤدي دخول المصارف العربية والأجنبية بعد سقوط النظام السابق في تطوير النظام المصرفي العراقي من خلال تدريب الكوادر المحلية على التقنيات الحديثة، ولا سيما في مجال الصيرفة الإلكترونية. لكن الأوضاع الأمنية المتدهورة خلال السنوات الماضية أدت إلى تأخير افتتاح العديد من الفروع التي كانت مصارف عربية وأجنبية تعتزم تشغيلها في البلاد، ما أسهم في إبقاء القطاع المصرفي العراقي متخلفا من الناحيتين الإدارية والتكنولوجية عن القطاعات المماثلة حتى في الدول المجاورة. ومن أجل تأهيل هذا القطاع ورفع كفاءة العاملين فيه، قامت الجهات الرسمية المعنية كوزارتي المالية والتخطيط والبنك المركزي العراقي بالتنسيق مع دوائر مصرفية عالمية ووكالات دولية في تنظيم عدد من الدورات التدريبية في الخارج. وتركزت هذه الدورات على تعليم الأساليب الحديثة في إدارة المصارف ومنح القروض واستخدام التقنيات المتطورة في تقديم الخدمات المصرفية. وفي تصريحات خاصة لبرنامج التقرير الاقتصادي، أشار محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي إلى برنامج إصلاحي حكومي ذي شقين، مالي وعملياتي، يطبق حاليا من أجل النهوض بالقطاع المصرفي. التفاصيل في سياق التقرير الصوتي التالي الذي وافانا به مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد، ويتضمن أيضا مقابلة أجراها مع معاون المدير العام لمراقبة الصيرفة في البنك المركزي وليد عيد عبد النبي.
يسعى العراق لتطوير نظامه الاقتصادي من خلال إعادة هيكلة تلك النظم وبما يتلائم والتطور الحاصل في هذا المجال عالميا، ومن بين هذه النظم مجال المصارف الحكومية التي لا زالت تعمل ضمن لوائح قديمة لم تدخلها التكنولوجيا الحديثة بشكل كامل وأثقلتها المديونية التي ترتبت على العراق. ولكون الجهاز المصرفي هو القلب النابض للاقتصاد العراقي، فقد أشار محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر إلى وجود برنامج وصفه بالكبير لإصلاح النظام المصرفي.
أكو برنامج كبير، يعني هو بجانب مالي وجانب عملياتي، ومشترك بوزارة المالية، ومشترك بأيضا البنك المركزي وحتى ديوان الرقابة المالية، لأجل الحقيقة تطوير المصارف الحكومية وتخليصها من كثير من القوانين.
الزائدة اللي ممكن أن يقوم بها القطاع الخاص. فلذلك الحقيقة أكو مشروع كبير بهذا المجال لأجل أنه ضمن عملية الإصلاح أن تتوزع عمليات كثيرة إلى بنوك القطاع الخاص.
ويعد الجهاز المصرفي في العراق مسؤولا عن نقل الفائض المالي من وحدات الفائض إلى وحدات العجز المالي من خلال استقطاب الودائع وإعادة استخدامها في مجالين، هما مجال الاستثمار ومجال الائتمان الذي يختص بالأغراض التنموية. وعن مساعي البنك المركزي في هذا المجال أوضح معاون مدير عام مراقبة الصرفة في البنك المركزي وليد عيد عبد النبي.
يسعى البنك المركزي بهدف تحديث هذا النظام منظرا لكون المصارف الحكومية تستحوذ على نسبة 92% من حجم العمل المصرفي من خلال شبكة الفروع الواسعة لها اللي بالغة أكثر من 350 فرع منتشرة في كل أنحاء العراق ومحافظاته. ولذلك سعى البنك المركزي إلى تطوير أداء هذه المصارف نظرا لكونها مثقلة بأعباء إدارية وأعباء مالية نشأت بسبب قيام هذه المصارف بفتح الاعتمادات المستندية وإصدار خطابات الضمان وكفالة شركات ووزارات القطاع العام في الخارج. تعرضت هذه المصارف إلى عمليات الاستيلاء على ودائعها الموجودة لدى شبكة مراسليها، وكان بحدود 254 مراسل في الخارج. تم الاستيلاء على هذه الأموال تربو على 500 مليون دولار في ذاك الوقت يعني، وإضافة إلى تحملها لأعباء مدونية تربو على 27 مليار دولار أمريكي تمثل التزامات تخص دوائر الدولة وليس المصرف نفسه.
وأوضح معاون مدير عام مراقبة الصرفة في البنك المركزي أن البنك وبالتعاون مع وزارة المالية وصندوق النقد الدولي سعى لإعداد مذكرة تفاهم يكون من شأنها إصلاح قطاع المصارف الحكومية في العراق.
عمد البنك المركزي بالتعاون مع وزارة المالية وصندوق النقد الدولي إلى إعداد مذكرة تفاهم لتطوير أداء هذه المؤسسات، واللي صادق عليها أيضا مجلس الوزراء من خلال اللجنة الاقتصادية، وبدأ العمل بها منذ عام 2007 مطلع 2007. تتضمن ثلاث أنواع من الخطط: الخطة المالية والخطة الرأسمالية والخطة الاستراتيجية، ولكل منها أهداف ومراحل للتنفيذ. فمثلا من خلال الخطة المالية تم إعلام المصارف بوضع خطط لاستقطاب المزيد من الودائع والابتعاد عن الائتمان غير السليم وغير الآمن والدخول في مشاركات مع الغير، إضافة إلى قيامة أيضا بوضع توأمة مع المصارف الأجنبية الصديقة لهم لكسب المعارف وتبادل الخبرات وتدريب الكادر وما شابه ذلك. وأيضا على المستوى القصير حاولنا تنظيف ميزانية المصرف من هذه الديون ونقل أعباء الدين بعد تنزيل الخصومات اللي حصل عليها العراق مع الدائنين سواء في نادي باريس أو نادي لندن لاستخراج الصافي ووضعه ضمن الدين العام العراقي.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
توسيع مشاريع البلديات والأشغال العامة في العراق. ذكر وزير البلديات والأشغال العامة العراقي رياض غريب أن حجم المشاريع الخدمية الضرورية التي تنفذ في مختلف محافظات البلاد يستوجب زيادة التخصيصات المالية في مشروع موازنة العام المقبل. وأوضح غريب في تصريحات خاصة لبرنامج التقرير الاقتصادي أن وزارة البلديات والأشغال العامة تمكنت من إنفاق جميع التخصيصات المالية المرصودة في ميزانية العام 2008 والبالغة 900 مليار دينار، أي ما يعادل نحو 800 مليون دولار، مشيرا إلى نسبة الإنجاز الكبيرة المتحققة خلال السنة الحالية والعامين الماضيين. وأضاف أن الوزارة طالبت برفع حجم التخصيصات للسنة المقبلة بما يتلائم مع التوسع في تنفيذ خطط خدمية وعمرانية في المحافظات العراقية، بعد أن تم الاتفاق مع عدة شركات عربية وعالمية للاستثمار في هذه المشاريع بالمشاركة مع شركات محلية. وفي المقابلة التالية التي أجراها معه مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد عماد جاسم، أكد وزير البلديات والأشغال العامة أن الأولوية في تنفيذ المشاريع الخدمية تعطى لتطوير شبكات المياه والمجاري في عموم المحافظات.
مشاريع خدمية عديدة نفذتها وزارة البلديات والأشغال العامة بميزانية مالية لم تكن كافية من وجهة نظر وزير البلديات والأشغال العامة رياض غريب، الذي بيّن أن الوزارة طالبت برفع الميزانية المخصصة لها للعام القادم، حيث أنهت المبالغ المخصصة لها لهذا العام بتنفيذها مشاريع عمرانية وخدمية عملاقة، وهي الوزارة الوحيدة التي أنجزت هذه المشاريع الكبيرة، مما حتم عليها المطالبة بمبالغ أكثر للتوسع في وضع خطط استراتيجية خدمية عمرانية في المحافظات العراقية، بعد أن تم الاتفاق مع شركات عربية وعالمية للاستثمار داخل العراق وتنفيذ مشاريع فشلت في تحقيقها وإنجازها شركات عراقية لقلة إمكانياتها المادية والفنية في تنفيذ مشاريع كبيرة، حسب رأي الوزير رياض غريب الذي بين في هذا اللقاء الخاص أن هناك قضايا قانونية رفعت على أصحاب بعض الشركات التي لم تلتزم في ضوابط العقود المبرمة معها وتوقفت في العديد من المشاريع.
طبعا ميزانية اللي أحدثها وزارة البلد ميزانية مقارنة بباقي الوزارات كبيرة، بس بما أنه الخدمات اللي تقدمها وزارة البلد خدمات كبيرة ومتنوعة فتحتاج موازنة أكبر، وبالتالي على طول إحنا نأخذ موازنة تكميلية.
كم كان المبلغ الذي رصد إلى وزارة البلديات؟
رصد في عام 2008 500 مليار دينار، وأخذنا موازنة تكميلية 400 مليار دينار، حدود تصير موازنة هذا العام 900 مليار دينار، بحدود 800 مليون دولار.
هل كانت هنالك مبالغ مرجعة من العوام الماضية، وهل استثمرت بمشاريع عملاقة؟ ما هي أهم المشاريع؟
بالعكس، أخذنا في الأعوام الماضية في سنة 2006 أخذنا موازنة تكميلية، وكان نسبة الإنجاز مالتنا بالموازنة 155/10، وفي سنة 2007 هم أخذنا موازنة تكميلية وكانت نسبة الإنجاز 143.8%.
ما هي أهم المشاريع التي أرسلت لها المبالغ الأكبر من هذه الحصة؟
يعني مشاريع احنا المجاري ومشاريع الماء تاخذ الحصه الاكبر حقيقه في موازنتنا، والبقيه تصير الى البلديات وتخطيط العمراني.
وبالنسبه للخطط الاستراتيجيه، اي الخطط التي رصدتم لها مبالغ اكثر خلال العامين القادمين؟
يعني اعطينا الاولويه الاولى الى مشاريع الماء حقيقه، وحلنا مشاريع استراتيجيه في مختلف المحافظات، في محافظه الموصل، في محافظه الانبار، في محافظه دياله، في محافظه البصره، محافظات كربلاء، النجف، المحلة، في كل محافظات العراق حالت الوزارة بحدود 4 مشاريع، مشروع للماء، مشروع للمجاري، مشروع مشاريع لما يخص البلديات، وكذلك تصميم الأساسي للمحافظة.
بعض المشاريع توقفت بسبب ضعف أداء أو مشاكل مع إدارة شركات خارجية، هل هنالك إحالات قانونية على هذه الشركات، وماذا ستعملون مع أي جهات في المستقبل القريب؟
يعني إحنا الشركات اللي تتلكع عن أداء تنفيذها نوجه لها إنذارات، ثم تسحب العمل منها وتقدم شكوى إلى القضاء وتعلن مرة ثانية وتحال، مثل ما سويناها مع شركة فنسان التركية كانت ماخذة مشروع مع كربلاء وحلنا إلى شركة أخرى اسمها مستقبل السعيد وأخذت باشر عملها ورفعنا مستوى الإنجاز من 3% إلى 36%.
هل هنالك غرامات تأخيرية على هذه الشركات؟
لا، انتهى سحب العمل، وبالعكس راح ينفذ على حسابها، والشركة أصلا طلع مسؤول الشركة خارج العراق وقع لاحقة قضايا.
والآن تسعون بشركات من الداخل، وهل هنالك ضوابط قانونية على هذه الشركات؟
ليش احنا طلبنا يعني من استراتيجية الحكومة هو استدعاء الشركات الأجنبية في لزيادة التنفيذ بالعراق، لأن الشركات الموجودة العراقية محدودة وكفاءتها المالية والفنية محدودة، فلذلك كان مصلحتنا تيجي الشركات. رحنا إلى القاهرة ودعينا الشركات المصرية، ورحنا إلى تركيا ودعينا الشركات المصرية، ورحنا إلى إيران ودعينا الشركات الإيرانية، ورحنا إلى دول خارجية مثل اليابان وكوريا وألمانيا وإيطاليا وكل أغلب دول العالم دعيناها لأن تجي. تدرون الشركات الأوروبية في هاي المرحلة ما تجي، بس صار طلبنا منها أن تصير لهم شراكة مع شركات عراقية حتى تقوم بالتنفيذ بالعراق.
كان هذا اللقاء مع السيد رياض غريب وزير البلديات والأشغال العامة. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل على الرقم 0770442577، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحرة.